بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في سورة النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعدد الله تعالى النعم، ومنها كما سلق: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. وقلنا إن الليل سمي لباسا لأنه يلبس الكون بظلام، فكما امتن الله على الناس بالنوم الذي هو من خصائص الحيوان، الكائن الحي الإنسان والحيوان والطائر ونحوها، انتقل إلى ما هو أعم وهو الليل. والليل هو وعاء أو ظرف للنوم، وهذه مناسبة لذكره. ولهذا من المؤكد أن نوم الإنسان في الليل أفضل من نومه في النهار، حتى إن العلماء يقولون إن ساعة نوم واحدة في الليل أفضل من ساعتين للنوم في النهار، لأن الليل مناسب بهدوئه وصفائه للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل لباسا. لباسا للكون، فهو أشبه ما يكون بالثوب أو الجلباب الذي يلبسه الكون، فتظلم الأكوان والأرض والأشياء والجو ومن ذلك الإنسان. إذن هو أولا لباس للكون، ثم هو لباس للإنسان ذاته، وذلك أن الليل يعطي كما قلت من استرخاء وهدوء الأعصاب قدرا كبيرا، وغالب الناس يجدون راحة في الليل، ولذلك يجدون في الليل لحظات للأنس ولحظات للسمر ولحظات للجلسات الممتعة ما لا يجدون في النهار. فجو الليل فيه تألق وفيه رومانسية وفيه حلاوة لا توجد في أجواء النهار، وهذا جزء من معنى كونه لباسا، يعني بعدما كان لباسا للكون أصبح لباسا للإنسان. وهنا ذكر القرطبي رحمه الله عن بعضهم، قال بعض المغفلين أنهم قالوا إن الليل ما دام الليل لباس يجوز للإنسان أن يصلي فيه وهو عريان، لأن الليل بحد ذاته يكفي يعني لللباس. وهذا لا شك أنه ليس من أقوال العلماء، وإنما هو من أقوال أهل الغفلة. فالليل كونه لباس في معاني متعددة، لكن لا يغني عن اللباس الحسي الذي امتن الله به على الناس: لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وأيضا من معاني قوله سبحانه: وجعلنا الليل لباسا، أن الليل فيه نوع من الستر، فالناس ينقطعون في الليل غالبا عن كثرة الحركة والذهاب والإياب والخروج والولوج. والغالب أن كثيرا من الناس، النساء والصبيان والمزارعين وعامة الناس، يأوون إلى بيوتهم ومهاجعهم في الليل، فهو لباس أيضا بهذا المعنى. وكون الناس الآن خصوصا في العصر الحاضر، وخاصة أيضا في بلاد العالم الإسلامي، قد عكسوا فجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، بينما لازل تجد في بلاد الغرب في أوروبا وفي أمريكا غالبا عندهم بعد الساعة التاسعة ليلا ربما الحياة تهدأ إلى حد كبير، وتجد الناس أووا إلى بيوتهم وإلى مخادعهم ومهاجعهم، بينما تأتي إلى القاهرة أو الرياض أو دبي أو مكة أو فتجد أن ذروة حركة السيارات والازدحام والصخب والضجيج ربما يكون أحيانا في الساعة الواحدة ليلا. هذا مخالفة لما هو مألوف وما هو مناسب وما هو أجدر وأقوى للإنسان في توافقه مع متطلبات الجسد وفي إنتاجيته أيضا وعطائه وما يمكن أن ينجزه من أعمال. من معاني كون الليل لباسا أن الليل ربما يكون حفظ من الأخطاء والجرائم، وهذا معروف منذ القديم، أنه يعني مع أنه الليل ظلام والظلام ربما يغري بالوقوع في الخطأ، إلا أنه الذي يحصل في الغالب هو العكس، ولهذا العرب مثلا لم يكن أحد منهم يغير على أحد غالبة الليل، وإنما كانت غارتهم في النهار، حتى أنهم إذا أرادوا أن يتنادوا إيش يقولون؟ يا صباحا يا صباحا، يعني كانت غاراتهم تكون في أول النهار، والليل أخفى للويل، ولذلك لم يكن الليل يقع فيه كثير من الجرائم. طبعا هذا قد يختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، لكن بلا شك أن من المقررات المسلمة عند الشعوب في الجملة اليوم ومن قبل، وتعتبر في مقام الفطرة التي يتلقاها الغالب، أن الليل فرصة للهدوء والكمون، مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأن النهار هو بضد ذلك. ولهذا امتن الله تعالى على عباده بهذا المعنى، وجعلنا الليل لباسا، ثم قال سبحانه وجعلنا النهار معاشا. وهنا أيضا لاحظ أن الله تعالى كرر كلمة وجعلنا ولم يقل والنهار معاشا، أولا لأن الآيات قصيرة، فلو قال والنهار معاشا تكون الآية اختزلت كثيرا، بينما إذا أتي بالفعل معها وكرر أصبحت معتدلة ومتناسبة مع ما قبلها وما بعدها. هذا من حيث اللغة، وهو معنى مقصود، يعني تناسب سياق الآيات ومقاديرها. ولذلك تجد سورة دائما آيات قصيرة، وسورة آيات متوسطة، وسورة آيات طويلة. وأيضا هذا فيه دليل على تكرار التذكير بالنعمة واستحضار صنع الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن كثيرا من الناس بسبب الإلف والاعتياد ينسون هذه النعم، هذه الشمس التي تشرق عليهم كل يوم ثم تغيب، لا يدركون قيمتها. ولذلك يقول أحد الكتاب، يقول إن الإنسان يرى مثلا في أيام الربيع الدنيا كلها في مهرجان أخضر، وتجده يمر، أو في بعض المناطق الزراعية الخضراء يمر فيها والأمر معتاد جدا بالنسبة له، لا يلفت نظره. لكن لو جاء إلى أيام الخريف واليبس، ثم وجد في وسط هذا الجو اليابس بذرة صغيرة خضراء، تجده يقف عندها ويستعجب ويندهش ويقول سبحان الله، متعجبا من كونها خضراء بينما ما حولها يابس، وينسى أن القدرة هي في الحالين واحدة. زد على ذلك أن تكرار الجعل وجعلنا فيه نوع من تأكيد الرد على من لا يؤمنون بصنع الله سبحانه وتعالى، من الدهريين والطبائعيين ومن يجعلون كما يعني النور والظلمة المانوية وغيرهم، الذين يجعلون آلهة للنور وآلهة للظلام إلى غير ذلك. فلما يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يؤكد أن الفاعل من هو الله سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا، وأقرب ما يكون من معنى كلمة معاش أنه ظرف لطلب العيش والتصرف في شؤون الرزق، وإلا فالإنسان يعني بالنسبة للأكل والشرب وتعاطي الرزق يكون في الليل وفي النهار، لكن الضرب في الأسواق والمصالح والتصرف فيها يقع في الليل غالبا أكثر مما يقع في النهار. وهذا مشاهد، حتى إذا تجد أن أمم الأرض كلها الآن الدوام عندهم، الدوام الوظيفي أو المدرسي متى يكون؟ يكون في النهار، وكلما كان أبكر يبدأ الساعة 7 صباحا أو 8 صباحا انقطعوا بعد ذلك وتركوا بقية النهار والليل كله للراحة. إذن الله تعالى يمتن على الناس بأشياء من مسلمات حياتهم ومستقر أمورهم ومعهود عاداتهم، فيمتن عليهم بأن النهار وقت للمعاش والضرب في الأسواق والبيع والشراء والتجارة والوظيفة والدراسة والعمل وما أشبه ذلك. ثم قال سبحانه وبنينا، البناء يدل على ماذا؟ على القوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأيد هنا هو القوة، فالله تعالى هو الباني الذي بنى الكون كله ومن ضمن ذلك السماء. فقال وبنينا فوقكم، شيء ترونه وتشاهدونه في علوه وسموخه. وعادة البناء كلما ارتفع وعلى كان ذلك أدل على ماذا؟ على قدرة الصانع. ولهذا اليوم مثلا في القديم كانوا يفتخرون بالمباني الهائلة وما شيدوا وما عمروا، لكن الآن تجد الناس يفتخرون بماذا؟ بالعمائر الشاهقة وناطحات السحاب والمباني الضخمة ومئة دور ومئة وخمسين دور وما أشبه ذلك. فالناس يفتخرون بطبعهم بالبناء الذي يكون عاليا، ولذلك جاء السياق في القرآن الكريم يمتن عليهم ويذكرهم بالقدرة الإلهية ببناء السماء العالية الشاهقة التي لا يتصورونها هم. الإنسان يرى النجم حوله يلمع، لكن كم بينك وبين هذا النجم من آلاف السنوات الضوئية؟ حتى إن العلماء يقولون إن هناك نجوم مخلوقة منذ زمن وسنين طوال ولا نراها حتى الآن. لماذا؟ قالوا لأن نورها في الطريق ما بعد وصل إليها. وقالوا أعجب من ذلك إن هناك نجوم نراها الآن وهي محترقة من سنين طويلة، لماذا نراها؟ قالوا لأننا نحن نرى النور اللي جاي في الطريق واحترق الأصل والنور ما بعد وصل إلينا، فنحن نرى النور لنجم قد احترق وزال منذ زمن بعيد. بعض الناس يقول دع عنك هذا كلام حديث خرافة، لا، هذا صنع الله العظيم. كون الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يستوعب هذه العظمة بعقله، هذا من طبيعة الإنسان، وإن كان العلماء المتخصصون يدركون شيئا مذهلا، خصوصا الذين يعكفون في على أجهزتهم وأجرامهم ويشاهدون من خلال المكبرات الهائلة هذه القبة الزرقاء ونجومها وتلألؤها وشموسها وأقمارها ومجراتها، أرقام هائلة تندار منها الرؤوس. وما أتيتم من العلم إلا قليلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو أنتم ما تعلمون لكن لو تعلمون هو قسم عظيم عظيم جدا. حتى العقل لما يفكر يعني يذهب به التفكير، ولهذا ما في إلا القرآن هو الذي يهدي الإنسان. فهنا الله سبحانه وتعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات، ووصفها سبحانه بأنها شداد جمع شديدة، إذن هي قوية محكمة محصنة. الشدة هنا من معانيها الإحكام، بحيث لا تستطيع الشياطين أن تصل إليها ولا يستطيع البشر أيضا، ولهذا كل إمكانيات البشر وقدرات البشر وحديث البشر هو في ما دون السماء الأولى، والكلام في النجوم والله أعلم والمجرات والأفلاك، وإلا في السماوات التي بناها الله تعالى فوق، هذا مما لم يصل إليه علم البشر ولم يحيطوا به علمه. وكذلك النجوم، وأيضا من معاني الشدة القوة والإحكام ومتانة البناء، إذن هي شديدة من حيث أنها حصينة عن أن يصل إليها شيطان من شياطين الإنس أو الجن، وهي أيضا حصينة بإحكامها وقوة بنائها. والبشر كلهم يؤمنون بأن فوقهم سبع سماوات، هذا من مألوف البشر أيضا وموروث الثقافة عند معظم أو كل الشعوب، وهو أيضا جاء في القرآن الكريم في عشرات المواضع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. إذن النص على أن لله تعالى سبع سماوات في القرآن نص وارد في مواضع كثيرة، وهو يدل دلالة قاطعة على أن فوقنا سبع سماوات وأنها طباق، يعني بعضها فوق بعض. والأقرب أن هذا هو المقصود في هذه الآية، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، بينما قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير إن المقصود هنا بسبع شدادة ربما يكون النجوم السيارة السبع التي هي زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة والقمر والشمس، النجوم السبعة. وقال هذا هو الأقرب لأنها سبع بعد وإحصاء العلماء، ولأنها معروفة للمخاطبين بحيث يمكن أن يستدل بها ويمكن أن يحتج عليهم بها. والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور كما أسلف أن المقصود سبع سماوات كما في مواضع أخرى كثيرة في القرآن الكريم. وكون الناس لا يعرفونها بالرؤية فإن الله تعالى يعرفهم بها في القرآن الكريم ويحتج عليهم بما هو معروف، فإنهم يرون من هذه السماء التي يشهدونها ونجومها وشموسها وأقمارها ومجراتها. وأيضا القرآن الكريم هو احتجاج على الناس في كل زمان وفي كل مكان. في العصور السابقة لم يكن عندهم إلمام ومعرفة بهذه المجرات الهائلة وهذا الأرقام الفلكية وهذا البعد الذي تدور منه الرؤوس، لم يكونوا يعرفونه. وكلما تقدم العلم زاد فهم الناس وتعمق لبعض الألفاظ ودلالاتها. وجعلنا سراجا وهاجا، وهذا أيضا مما يدل على أن المقصود السماوات، لأن الشمس هي أحد النجوم السبعة، فالأقرب أنه ذكرها بعدما ذكر السماء ذكر بعض ما في السماء وهي الشمس، فقال وجعلنا سراجا وهاجا. وصفها الله تعالى بأنه أولا لم يذكر اسمها اكتفاء بما هو معلوم، وسماها هنا سراجا، وكونها سراج معناه أنها تضيء الكون. إذن الحجة الأولى والنعمة الأولى هو الإضاءة، فهذه الشمس عبارة عن مصباح ضخم هائل معلق في الفضاء لا يمسكه إلا الله، وهي ضخمة جدا أضخم من الأرض بمرات، ومع ذلك يراها الرأي لبعدها هذا الحجم الصغير، فهي إذن فيها الإضاءة وهي النعمة الأولى. النعمة الثانية في قوله وهاجة، والسراج الوهاج هو المتوقد، ففي ذلك أيضا إنعام آخر بالإنضاج والحرارة، والحرارة هنا إحدى النعم العظيمة في الكون، والعلماء يتكلمون عن نفع الحرارة، نفع الحرارة للإنسان، للجو، للأرض، للبحار، للمطر، لإنضاج النبات والزرع وغير ذلك، فهي نعمة عظيمة جدا. ويقولون إن الشمس لو كانت أقرب مما هي عليه الآن لربما أحرقت الكون، ولو كانت أبعد لربما تجمد الكون من البرودة. فالله تعالى هو الحكيم الذي وضع الشيء في موضعه. وجعلنا سراجا وهاجا، ثم قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وهذا له علاقة بالشمس كما أسلفنا، فالشمس هي أحد أسباب تبخر ماء البحر ليكون مطرا غيثا. فهنا الله قال وأنزلنا سبحانه من المعصرات. إذن لما تقرأ وجعلنا وأنزلنا وبنينا تشعر بالقدرة الإلهية وهي وراء كل شيء، وهي وراء كل شيء. فما يكون الإنسان يعني هالأشياء العادية التي يمر الناس عليها وهم عنها معرضون يحاول أن ينظر فيها بروح أكثر حيوية وأكثر إيمان وأكثر استحضار لقدرة الخالق المبدع الرحيم الكريم وراءها. فهو هنا قال وأنزلنا، إذن كل قطرة وكل نقطة تنزل من السماء إلى الأرض فهي بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهي رحمة بحكمة، وكل شيء محسوب. وأنزلنا من المعصرات، ما هي المعصرات؟ بعضهم يقول المعصرات الرياح، بعضهم يقول المعصرات السماء، بعضهم يقول وهم الأكثرون المعصرات هي السحب. وهذا تشبيه بليغ، لأن المعصر عند العرب هي الجارية اللي على أول بلوغها أو يعني قبيل بلوغها، يعني آن لها أن تحيض ولم تحض بعد، هذه جارية معصر. فالله تعالى شبه السحاب هنا بالجواري، فانظر كيف هذا التشبيه يخلع على السحاب روح الحياة، وما لها لا تكون حية وهي تنزل هذا الغيث، هذا المطر الذي يحيي الله تعالى به الأرض بعد موتها. فشبه الله تعالى الجواري حتى الجبل السحاب، سماها الله تعالى في آية أخرى ومن آية الجواري في البحر كالأعلام، هذه عبارة عن السحب عن السفن التي في البحر، لكن ورد وصفها بالجارية أو في موضع آخر. وهنا الله تعالى سماها معصرات، وأنزلنا من المعصرات، تشبيها لها بالجواري، يعني بالفتيات الصغيرات على أوان البلوغ. وبالتالي وجه التشبيه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فهو المطر، ولكن وصفه بأنه ثجاج، يعني يصب صبا بدفق وقوة. فهذا دليل أولا على الحكمة الإلهية في تصريف الكون وحركة الكون. ولذلك العلماء يقولون إن الأرض تسمى الكوكب الأزرق، لأن أكثر من 71% منها عبارة عن بحر. وأيضا هذا الماء يخرج منه للسماء ثم يعود إلى الأرض، حتى إنهم يقولون إن ما ينزل من المطر كل سنة يكاد أن يكون متساويا، وهذا في حديث ما عام بأمطر من عام. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه ينزل من هذا السحاب، ينزل من هذه السماء الماء الثجاج الذي يصب بقوة. كذلك كلمة ثجاجة فيها كما أشرنا أمس معنى الكرم، يعني هذا العطاء الذي يصب صبا على العباد مع أنه محسوب وكل قطرة بإرادة الله، إلا أنه عطاء جزيل. وأنت تتعجب، وهذا طبعا أقوى ما يكون حجة على العرب وغيرهم الذين يرون أن الأرض يابسة ثم إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، والخلق كلهم يراعون هذا الأمر ويرون الحاجة إليه، لكن العرب على وجه الخصوص لأن حياتهم في الغالب تقوم على الرعي وعلى المطر والغيث، فيمتن الله تعالى به عليهم هذا الماء الثجاج القوي لنخرج به. شوف، أنزلنا الآن، نزل المطر، جاء بعد ذلك الفعل لنخرج به، إشارة إلى الحركة التدريجية في النبات، يعني أن النبات لا يأتي دفعة واحدة، لكن يتكون فعل مضارع، يتكون شيئا فشيئا. وذكر الله تعالى في آية أخرى: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، إلى غير ذلك من السياقات، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فذكر الله تعالى ثلاثة أشياء، الأول منها وهو الحب، والحب هو كل ما يعني كل ما يدخل في ألوان الحبوب من الطعام، من الحنطة، من الشعير، من غيرها مما يأكله الناس. والغالب أن الحب يكون أقواتا للناس، ولهذا بدأ الله تعالى به مع أنه يستفيد من الحيوان أيضا، فبدأ الله تعالى به لأنه يعتبر في باب الضروريات التي لا يستغني الإنسان عنها. ثم عقب بقوله ونباتا، هذا الدرجة الثانية، والمقصود بالنبات ما يكون أخضر ويأكله الإنسان، أخضر أو الحيوان أيضا، فيشمل طعام الإنسان والحيوان الأخضر من الخضروات وغيرها. ثم قال سبحانه وجنات ألفافا، هذه الدرجة الثالثة من الأشياء التحسينية التجميلية للحياة، التي هي عبارة عن جنات من الفواكه. والجنة هي البستان الذي تكثر فيه الأشجار، ولهذا وصفها بقوله ألفافا، يعني ملتفة، ملتف بعضها فوق بعض. والإنسان حينما يرى مظاهر الإبداع في خلق الكون يرى عجبا. ولذلك تجد أن في الغالب أن الذين يتعاطون مع الأرض والزرع أكثر تدينا وصلاحا واستعدادا لقبول الحق والفطرة ممن يشتغلون مثلا يتعاملون مع الآلة، لأن الإنسان الذي يتعامل مع الأرض ويحرث ويزرع وينتظر المطر يراقب الصنعة الإلهية بشكل مباشر ويرى آثار هذه الصنعة والإبداع فيؤمن بالله سبحانه وتعالى، بينما الإنسان الذي يتعامل مع الآلة بشكل مباشر يتعامل مع شيء من صنع الإنسان، ولذلك يغلب عليه النظر إلى إنجاز الإنسان وإبداع الإنسان وينسى أن مبدع الإنسان هو الله جل وعز، فهو خالق عقله وقدرته وإمكانياته، وهو خالق الأمم والحضارات والأكوان، ومسخر الآلة ومسخر الكون والمادة لهذا الإنسان. فالله تعالى هنا قال لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وأيضا تلاحظ في منظر هذه الأشياء تلاحظ الجمال، وكما قلت هو مقصود في صنع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حين ينظر في الليل مثلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يلاحظ القوة والشدة في السماء والبعد والارتفاع، لكن ألا تلاحظ الجمال في هذه النجوم التي تومض وتضيء وتشرق وكأنها تتهامس أو تتناجى في هذا الليل المظلم، وهي عبارة عن مجموعات ومستويات. ولو كتب للإنسان أنه ينظر من خلال ميكروسكوب أو مكبر أو ينظر في بعض القبب لرأى شيئا عجبا يلهيه عما حوله. إذن الجمال في خلق السماء، والجمال هنا في خلق الأرض، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لكن هذا كله شأن في الدنيا، وممن امتن الله به على عباده في هذه الدار وسخره لهم ورزقهم إياه وامتن به عليهم. ولكن الدنيا لها نهاية، ولا يجوز أن تشغل الإنسان عما وراءها، ولهذا تجد السياق ينقطع حينئذ ليقول إن يوم الفصل كان ميقاتا. لا تلهيك الدنيا وزينتها وزخارفها عما وراءها، إن يوم الفصل. هذا سياق جديد، وعادة ما يذكر الله تعالى المقارنة بين إحياء النبات، إحياء الأرض بالنبات، وبين إحياء الإنسان. هذا كثير جدا في سورة قاف مثلا، وفي الأنعام، وفي مواضع كثيرة جدا من القرآن الكريم، وهذا منها. فهو سبحانه لما ذكر الأرض والمطر وأن الله تعالى يحيي به الأرض بعد موتها وينبت حبا ونباتا وجنات ألفافا، ذكرهم بعد ذلك بالبعث وخروجهم من قبورهم، وقال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل، فسماه يوم الفصل. أولا يوم الفصل أنه يوم الفصل حق لا ريب فيه، ومن كذب به فهو في ضلال بعيد. ولهذا قال سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أيضا هو يوم فصل لأنه يفصل بين الناس فيما كذبوا به، فالذين امتروا أو جحدوا الرسل أو أنكروا يوم القيامة، يوم الفصل هو الذي ينهي جدلهم ونزاعهم، لأنه يفصل القضية بالحق الذي يرونه بأعينهم، وينتقل هذا من كونه خبر وحي إلى كونه شهادة عين. وأيضا هو يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين العباد في مصالحهم ومظالمهم وحقوقهم، ويقتص لبعضهم من بعض. وهذه من أعظم الأدلة على يوم الفصل، أن الحياة الدنيا ليس فيها العدل المطلق، فأنت ترى إنسان يموت وهو في غاية الظلم والعدوان ونهب أموال الناس، ومع ذلك مات وربما عمر طويلا ومتع واستفاد في دنيا، وآخر ربما يكون مظلوما مقهورا ولم يصل له حقه في الدنيا، وأشياء كثيرة لا يرى الإنسان أنها قد استكملت صورتها النهائية في هذه الدار. فيأتي يوم الفصل حتى تستكمل فيه الأمور، ويقتص فيه لبعض الناس من بعض، وتكتمل فيه الحكمة الربانية التي لا يراها الناس أحيانا كاملة في هذه الدنيا، إذا لم يروا مع الدنيا الدار الآخرة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. أيضا ميقات مأخوذة من إيش؟ من الوقت. نعم، مأخوذة من الوقت. إذن هو ميقات، وكونه ميقات يعني أولا أنه وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، فهو عند الله تعالى محدد لا يتقدم ولا يتأخر. وقد اختص الله بعلمه فلم يبلغ به لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فهذا من العلم الذي لا يوجد إلا عند ربنا جل وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم ميقات يوم الفصل فقد كذب. فهذا أحد معاني كونه ميقاتا. أيضا من معاني كون يوم الفصل ميقاتا يعني فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، فكأنه يقول لهم كونكم تقولون لماذا ما يأتي يوم الفصل، لماذا لا تقوم الساعة، لماذا لا يبعث الناس، قالوا هذا ميقات عند الله لا يتقدم لرغبة أحد ولا يتأخر لرغبة أحد، فلا تستعجلوا. وأيضا من معاني كونه ميقاتا أنه حق فلا تكذبوه، لأن الله تعالى أخبر بأنه ميقات، فحق على الناس أن يصدقوا ما أخبرهم به ربهم. يوم ينفخ في الصور، فذكر الله تعالى بعض صفات هذا اليوم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهذا هو المقصد، لأن الإنسان هو المقصد الأول من خلق الكون والحياة والآخرة وغيرها، والحساب والجزاء والسؤال هو عنك أنت شخصيا، لا تحسب للآخرين حساب، لأنه يوم القيامة كل أحد يلهو بنفسه، حتى الرسل والأنبياء ماذا يقول الواحد منهم؟ نفسي نفسي، حتى عيسى عليه السلام يلهو وينشغل عن مريم، ويلهو وينسى الإنسان أهله وقرابته. ولهذا المقصود أن فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور. إذن هنا النفخ في الصور هذا للحياة، والصور يقول العلماء هو بوق أو قر ينفخ فيه، بوق نعم قر هذا اسمه في اللغة، لكن هيئته شكله طوله عرضه صفته من يعلمها؟ الله، لأن من علم الآخرة من علم الغيب، لما يقول تعالى عندنا في كتاب، لأنك إنسان تتحدث باللغة وتعيش هذه الحياة الدنيا على طول يأتي إلى ذهنك الكتاب الذي هو ورق وكتابة على النمط الآن الحاضر، لكن قبل ما توجد الكتب الإلكترونية هل كنت تتخيل كتاب موجود في رأس دبوس كما يقال، وهو كتاب ضخم، أو سيدي فيه مئات الملايين من الصفحات مثلا؟ لم يكن إنسان يتخيل هذا الأمر، لأنه ليس في بيئته وفي منظوره. إذن لما يقول الله تعالى يوم ينفخ في الصور، نؤمن بأنه ينفخ في الصور، ونتيجة لذلك تأتي الصيحة أو الرادفة أو الصاخة أو الطامة التي يبعث الناس بها ويقومون من قبورهم. لكن الجدل، أو حتى كل إنسان يتخيل نعيم الجنة أو عذاب النار أو ما يجري يوم القيامة، طبيعة الإنسان إذا سمع شيء يمر بذهنه خواطر وصور مما يعرف، لكن عليه أن يدفعها ويدرك أن هذا شيء الذي خطر بباله وما عند الله شيء آخر مختلف لا سبيل إلى إدراكه، فلا تحاول، لا تضيع جهدك ووقتك وإمكانياتك، اصرفها في النافع، اصرفها في البناء، في التعمير، في العلم، في الإصلاح، في العمل، في الخير، في الدعوة، في المصالح الدينية أو الدنيوية. أما الرجم الغيب والظنون في أمور أخروية فهذا لا جدوى من ورائه، يكفينا أنه صور أو قرن أو بوق، وأنه سوف ينفخ فيه فيبعث الناس وتطير الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس لرب العالمين. ولاحظ تسارع السياق، ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني فبمجرد ما ينفخ فيه يأتي الناس، تطير كل روح إلى بدنها. والذي ينفخ في الصور من هو؟ إسرافيل، ينفخ فيه إسرافيل، وهذا من أسماء الملائكة، ومثل جبرائيل وعزرائيل. لا، عزرائيل هذا موجود عند العامة يقولون إنه ملك الموت، وربما أخذوها من التعزير، يعني أنه أنه شديد، لكن هذا الاسم ليس واردا لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما اسمه في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فتأتون أفواجا، يعني مجموعات أو جماعات، بعضهم مع بعض، كل أمة تأتي مع نبيها، كما قال ربنا سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فكل أمة تدعى إلى كتابها وتدعى مع نبيها، هذا من حيث الجملة. وقوله أفواجا أيضا المؤمنون مع المؤمنين، والكافرون مع الكافرين. ولهذا قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت مع أشباهها. وأيضا داخل كل مجموعة أهل الإيمان مثلا هم عبارة عن مراتب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكفر والنفاق هم عبارة عن مراتب أيضا. هذه تفاصيل كثيرة جدا، المهم أن الإنسان هنا بعث وهو يمشي من جديد، وقد ردت إليه روحه، فهو كما ورد يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، فتأتون أفواجا وفتحت السماء. لاحظوا هذه الآن ليست من أمور ما قبل القيامة كما سبقا بينا في إذا الشمس كورت أنها قسمين، أشياء من خراب هذا الكون تقع قبل القيامة وأشياء تقع بعد القيامة. فالآن هذه أشياء بعد القيامة لأن الناس قد بعثوا وهم يأتون الآن أفواجا، ولهذا قال: وفتحت السماء، فتحت فكانت أبوابا. السماء الآن المبنية لاحظ، والسماء بنيناها بأيد، وهنا قال وفي سورة النازعات أن السماء بناها، وهنا أيضا قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ومع أنها مبنية وشديدة إلا أنه هنا قال سبحانه: وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت وشققت ومزقت فكانت أبوابا تنزل منها الملائكة إلى الأرض للمهمات التي انتدبوا إليها في ذلك اليوم. وهنا تلاحظ أن السماء إذن وإن كان من معانيها ومقاصدها أنها سقف للأرض، إلا أنها ليست مقصورة على السقفية، بل لها مهمات عظيمة، فهي عالم آخر وبناء مستقل. ولهذا كما أسلفنا عبر بالبناء، وإن كان قال في آية أخرى سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهي سقف للأرض، لكن هي أيضا لها مهمة أخرى. ولذلك الناس لو يعبرون بالبناء عن السقف العادي في الدنيا، لأن السقف مهمته فقط أن يقي البناء من الشمس، من المطر، من إلى آخره. أما السماء فهي شيء مختلف، وهي وإن كانت سقفا للأرض إلا أن مهمتها أعظم من ذلك بكثير، ولهذا عبر عنها بالبناء. وأيضا عبر بقوله سقفا محفوظا، لم يقل سقفا حافظا، وإنما محفوظ يعني عما وراءه. فقصارى ما يستطيعه الإنسان هو أن يلاحظ هذه السماء كسقف، لكن ما وراءها فهو محفوظ لا يستطيعه البشر إلا بإذن ربهم. فالسماء في ذلك اليوم على شدتها وقوتها ومتانتها تشقق وتكون أبوابا لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت، سيرت الجبال يعني هذا أحد أحوالها، أن الله تعالى يأذن لها أن تسير، تسير الجبال بمفردها وسيرا سريعا، سريعا جدا، حتى إنها تمر مر السحاب. وقال سبحانه فكانت سرابا. وقد ورد عن الجبال سبع صفات في القرآن الكريم، منها هذه الصفة فكانت سرابا، والآية الأخرى وهي تمر مر السحاب، إلى غير ذلك من الصفات في الجبال التي يمكن أن تكون صفات متنوعة يقع بعضها بعد بعض. يعني تسير الجبال أولا وتكون سرابا، والسراب يعني يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، يعني يراه من بعيد، فهو شيء خفيف، خفيف جدا، وورد أوصافها بالهباء إلى غير ذلك. المهم أنها في النهاية تزول، ولهذا قال عن الأرض فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. فقد يكون هذا معناه أن الجبال تزول بشكل نهائي، يكون الله تعالى أشار إلى أنه على رغم قوة الجبال وثقلها إلا أنها تسير، تفتت، تذوب، تصبح كالسراب كالسحاب، ثم تنتهي. إن جهنم كانت مرصادا، يعني هذه الأشياء، التغيرات الكونية التي يرى الإنسان في السماء والأرض والجبال، يعني هذه الأشياء تبعث على الرعب. ولو أن الإنسان رأى كسوف القمر أو كسوف الشمس أو كسوف القمر، أو رأى نجم وهو يهوي، أو رأى زلزال خفيف، فقط أن الأرض رمحت قليلا، حركت أحد أطرافها، تجد الناس يصيبهم هول ورعب لا يتخيل، تقرأه في عيون الصغار والكبار. طيب كيف إذا كان يوم القيامة ورأى الناس هذه التغيرات الكونية الهائلة في السماء، في النجوم، في الأرض، في الجبال، هذا في الأرض سيكون من جراء ذلك شيء عظيم جدا. فكيف إذا انتقل الأمر إلى الهول والرعب الذي هو أعظم وأطم وهو بيت القصيد إن جهنم كانت مرصادة، وكل من رآها يعرف لمن أعدت ويعرف ما هي، فيقع في نفس الإنسان الهول العظيم. إن جهنم كانت مرصادة، وهو أحد أسماء النار، نجانا الله وإياكم والمسلمين منها. قال كانت مرصادة، والمرصاد هو اللي يقف في الطريق يترصد، ولهذا قال في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد. فلو أن الإنسان يمشي في طريق وأنت تعرف أنه أحد ينتظر في أحد مراحل الطريق ليوقع به، تقول فلان يترصد له. وأحيانا تستخدم، بل كثيرا ما تستخدم، نوع من التهديد، يعني مثل الذي يقول اذهب خذ راحتك، انطلق يمينا شمالا، تصرف، اعبث، أنا لك بالمرصاد. قال الزمن أم قصر، ففيها تهديد مرعب للنفوس. وكونها مرصادا أن الناس كلهم سوف يمرون عليها، وإن منكم إلا واردها، وذلك أن الصراط منصوب على متن جهنم، فالناس يمرون عليه، يعني حتى المؤمنون والأنبياء والمرسلون يمرون على هذا الصراط، لكن منهم من يمر كلمح البصر، سرعة البرق، سرعة الضوء، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يمشي ويعثر، ومنهم من يسقط ويهوي. فهنا أعطى في البداية الأمر العام، وهو أن جهنم مرصاد، لأنها في الطريق حتى إلى الجنة، جهنم في الطريق. إن جهنم كانت مرصادا، ثم عقب بقوله للطاغين مآبا، فخص بعد العموم، خص الذين تريدهم جهنم وتبحث عنهم وتطلبهم وتعرفهم بسيماهم للطاغين مآبا. والطاغي هو من تجاوز الحد، وهذا اللفظ غالبا يطلق على الكفار الذين كفروا بالله وجحدوا آياته وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واسترسلوا وراء المغريات، وراء الشهوات، وراء اللذات، وراء الدنيا. فيتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأن جهنم مرصادا لهم للطاغين مآبا، والمآب هو المرجع، يعني طال الزمن أم قصر، فمرجعهم ومصيرهم إليها، يؤوب إليها. والعادة أن الإنسان ربما يتعب في سفر أو في رحلة أو عناء، ثم يؤوب إلى بيته أو أسرته ويجد الراحة والأنس ويزول عنه العناء والتعب، فكيف إذا كان مرد الإنسان هو العذاب؟ ولعل هذا من معاني قوله سبحانه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهنا قال للطاغين مآبا. وأيضا المسلمون الذين يعصون الله تعالى لهم من ذلك نصيب، يغفر الله تعالى لمن شاء منهم ويعذب من شاء، ورحمته سبحانه سبقت غضبه. ولكننا نعلم بمقتضى النصوص النبوية المتواترة أن من المؤمنين المسلمين من يعذبون، والدليل أنهم يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة المرسلين أو بغير ذلك من الأسباب التي أذن بها رب العالمين. فدل على أن هناك من المؤمنين من أهل المعاصي من يدخل النار ويعد بها ثم يخرج منها. قال لابثين فيها أحقابا، لابثين أي ماكثين. ثم قال أحقاب، جمع حقب، والحقب أو الحقبة الله أعلم به، بعضهم قال 70 سنة وبعضهم قال 70,000 سنة، ولكن المقصود مددا طويلة دهور. وقال هنا سبحانه لابثين فيها أحقابا، فلم يحدد هذا الأحقاب، ما قال 5 أو 10 أو 100 أو 1000 أو 1,000,000,000 أو 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, أن المقصود دهورا لا نهاية لها. ولمح آخرون أن السياق في قول أحقابا دليل على أنهم يمكثون فيها مدة ولكن لها نهاية ولها أمد. ولذلك اختلف أهل السنة هل النار تفنى أم لا. أما الجنة فلا شك في بقائها أبد الآبدين، وهذا إجماع أهل الإسلام أن الجنة باقية أبدا لا تفنى. وأما النار فقد ذكر شارح الطحاوية في عند قول الإمام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ذكر لأهل السنة قولين. القول الأول وهو مذهب الأكثرين أن النار باقية أيضا، وأصحابها أهل النار الذين هم أهل النار الكفار المشركون باقون فيها أبدا، وأما المؤمنون فيخرجون منها. والقول الثاني أن النار بعدما يخرج منها أهل الإيمان تبقى فترة ثم يأذن الله تعالى بزوالها وفنائها. واستدلوا بهذه الآية لابثين فيها أحقابا، كما استدلوا بقوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وما أشبه ذلك من السياقات. وقالوا إن الخلود من معانيها المكث الطويل، وهذا معروف في اللغة، إذا قال خالدين فيها أبدا إن الخلود معناه المكث الطويل، والمعنى أنهم خالدين فيها يعني ما دامت موجودة. وابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه كأنه يميل إلى هذا القول، وفي بعض نصوص ابن تيمية ما يوحي بذلك، وفي شرح الطحاوية كما ذكرت ذكر القول عن عمر بن الخطاب وهو مروي عن ابن مسعود وعن الحسن البصري وجماعة من السلف، وفيه روايات. والحقيقة أن الشيخ أيضا رشيد رضا يعني ذكر هذا القول وتوسع فيه في تفسيره. وبكل حال فهذا القول أفضل أن نقول هو قول ضمن أقوال أهل السنة وليس قولا منكرا، ولا ينبغي أن يتعدى البحث في هذا القول إلى حد التضليل والتكفير والتبديع والملاعنة والمباهلة والصياح والصخب والتأليف والكتابات والردود. لو أن الناس انشغلوا بالهروب من النار والسعي إلى الجنة لكان خيرا لهم. يا عجبا للجنة نام طالبها، ويا عجبا للنار نام هاربها. فيقتصر في هذا البحث على القدر الكافي ويترك ما وراء ذلك لرب العالمين. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، مع أنها جهنم نار حامية أوقد عليها ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام، إلا أنهم لا يذوقون حتى الذوق. الإنسان ممكن يشرب الماء لكن أحيانا تقول يذوقه فقط، يتذوقه ليعرف إن كان الماء حلوا أو مرا أو أجاجا. فالله تعالى نفى عنهم الأقل وهو مجرد الذوق. لا يذوقون فيها بردا، والبرد يمكن أن يكون هو البرودة يعني ضد الحرارة، وذلك أنهم في حر شديد ونار فهم يتمنون البرودة فلا يذوقونها، لأن الإنسان إذا شعر بشدة الحرارة تمنى البرودة حتى خيل إليه أنه يتحمل الثلج، والعكس بالعكس إذا شعر بشدة البرودة تمنى الحرارة واللهب. فهنا الله تعالى قال لا يذوقون فيها بردا، ومن معاني البرد الشيء البارد يعني الماء، يتمنون الماء فلا يجدونه ولا يشربونه. ومن معاني البرد النوم، فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ هو الماء، والبرد قالوا هو النوم، وهذا مشهور عن مجاهد وبعض السلف وهو معروف في اللغة. وذلك لأن النوم الجسم إذا نام يبرد، يكون أبرد منه إذا تيقظ، فسمي النوم بردا. إذن الآية تضمنت أنهم لا يذوقون مجرد ذوق برد يعني برودة تخفف عنهم من لهب النار، ولا يذوقون الماء البارد، ولا يذوقون حتى النوم الذي يخفف عنهم أو ينسيهم أو يعطي أجسادهم بعض البرودة. ولا شرابا، نفى الماء والبرد، ثم نفى ألوان الشراب الأخرى فهم لا يذوقونها ولا يجدونها ولا يشربون شيئا منها قط، إلا استثنى ربك جل وعز أمرين: حميما وغساقا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء الحار معروف، إذا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، فإذا غلي الماء حتى وصل إلى أعلى درجة في الحرارة سمي حميم، ومنه الحمام لأنهم كانوا يتطهرون ويتنظفون بالماء الحار، فسماه هنا حميما، ومنه الحمى أيضا. فهم يشربون هذا الماء الحميم الحار المغلي الذي يقطع أمعاءهم ويمزق أجوافهم. وغساقا، والغساق هو والله أعلم غير الحميم، فقيل هو الشراب النتن القذر، وقيل هو الشراب البارد شديد البرودة الذي يعذبهم ببرودته، ولا مانع من اجتماع الأمرين، فيكون الغساق شرابا باردا منتنا يشربونه، بدل ما كانوا في الدنيا يتلذذون بما حرم الله تعالى من ألوان المطاعم والمشارب والشهوات ويصرون على الحنث العظيم، عوقبوا بهذا العقاب، وكفاهم أن بين لهم هذا الأمر في الدنيا قبل أن يعاينوه حتى تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال سبحانه: جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فهو جزاء، وجزاء عادل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وفاقا يعني موافقا لأعمالهم، بينما في الآية الأخرى كما سوف يأتي قال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني أنه فضل من الله تبارك وتعالى وليس مقابلا لأعماله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لو أعطيتمونا نبذة قصيرة عن كتاب الإمبراطورية بعد احتلال العراق وكذلك المؤلفين، ما سبب اختيار هذا الكتاب للتوزيع؟ هذا كتاب من مطبوعات مؤسسة الإسلام اليوم، ونحب أن تقرأه، كتاب جيد مترجم وفيه فوائد. قوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا، أنها الآن مغلقة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، هذا صحيح، هذا صحيح وهو ظاهر. من أولئك القوم الذين أقسموا على الله ما لهم من زوال؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ هذه الأمم الكافرة التي تظن أنها باقية في مجدها وحضارتها. موقف طريف عند مناقشة أطروحة الدكتوراه، وهل يمكن الحصول على نسخة منها إن كانت مصورة؟ هي كما قلت لك سوف تطبع إن شاء الله، الآن تطبع عند مكتبة الرشد، ويعني لا أذكر مواقف طريفة الذي ناقشني فيها الشيخ عبد الله بن جبرين ودكتور خلدون الأحدب من جامعة الملك عبد العزيز، والمشرف عليها كان أيضا معالي الشيخ عبد الله بن شيخ المحفوظ بن بية. هل يجوز فعل التورك إذا كان الصف ضيقا جدا؟ يجوز، لكن إذا كان في تضييق على الناس فالأولى تركه مراعاة الآخرين. ما رأيك في مقاطعة المنتجات الأمريكية؟ والله جيدة، وعلينا أن نجتهد فيها ونوصي بها أنفسنا وأولادنا ونساءنا وطلابنا. حكم التمثيل باليد عند ذكر صفات الله الفعلية، لا أرى هذا مناسبا لأنه قد يوهم نوعا من التشبيه. كيف أدعو أهل التشيع إلى الإسلام وأتعامل معهم إذا كانوا معي في الحياة اليومية؟ أول ما تدعوهم بالخلق الطيب، لأن الخلق الطيب هو اللافتة أو الشعار التي تعبر عن الإنسان، فادعوهم بالخلق الطيب ثم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ذكر بعض الكتب التي تحبب القراءة لمبتدئ في أول طريقه إلى القراءة. إحنا إن شاء الله عندنا ليلة الجمعة جلسة نهائية لهذه الدورة، وسنحاول أن نصور لكم قائمة من الكتب المختارة. أحبب حبيبك هولا ما، هل هو حديث؟ لا، هو الصحيح أنه أثر عند الترمذي عن علي رضي الله عنه. بعض الناس ينكرون اليوم حفلات الزواج. لا، هي لا حفلات الزواج لا, لا, لا بد منها، وعلى الإنسان أن يصل رحمه، وفي الزواج أشياء مباحة من الفرح والدف وغيرها، وفيها أشياء محرمة، وكل شيء يقدر بقدر، فإذا كان فيه منكر محرم ولا تستطيع الإنكار فلا تذهب، إلا أن يكون هذا الحفل مما لا بد من حضوره ويترتب على عدم الحضور قطيعة رحم أو شيء، فيحضر الإنسان لبعض الوقت ثم ينصرف وينكر بقدر مستطاعه أيضا بأسلوب حكيم لا يترتب عليها التقاطع والتدابر، وأنه تتحول بعض حفلات الأفراح إلى صراعات بين الأسر، بل أحيانا إلى خصومات، بل ربما انفض السامر في ليلة العرس وتم الطلاق في نفس الليلة، حصل هذا في أكثر من مكان. الأسئلة طويلة شوي. ما هو هذا الحديث كلمات أتعبت الملائكة؟ هذا أيضا ليس له أصل، كثيرا ما يتداول في رسائل الجوال. قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، لا، هو القاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه القاعدة. وأما أمثلتها فهي كثيرة جدا. يقول: ما رأيك في الذي يعبر الطريق بسرعة جنونية؟ ليست طرق سفرية بل طرق صغيرة. هذا يعني من التهلكة هو يعني الإفراط، ويجب أنه يمتنع الإنسان عن هذا، هذا مخالف للذوق، وقد يترتب عليه وفاة. يعني نحن ناس ماتوا في وسط المدن بسبب مثل هذه الحركات. هذا يشكر على توزيع الهدايا ويقول: هل تنصح بقراءة كتب هؤلاء الغربيين؟ نعم، كتب الغربيين فيها ما ينصح به، ليس كلها، لكن ينتقى منها، وقد يجري الله الحق على لسان كثير منهم. يقول: هل الملائكة والجن يمرون على الصراط؟ ايش رأيكم؟ أما الملائكة فلا، وأما الجن فما المانع؟ قال تعالى: فأمه هاوية، هذا ذكرناه الآن. ما رأيك بحفظ المتون العلمية والأحاديث النبوية؟ والله طيب الحفظ، خصوصا للشاب في مقتبل عمره. يسأل عن الحروف المقطعة في أوائل السور، معناها أن القرآن والله أعلم من هذه الحروف، ومع ذلك تحدى الله تعالى العرب وأعجزهم عن مثله. يقول الشيخ الزنداني في شريط له جديد، يقول: إن النجوم لها أعمار، إذا انقضى عمرها فإنها تموت ويطفأ نورها. هذا صحيح، هناك نجوم تحترق وتنتهي. ذكر الشيخ عادل الجاني في شريطه المواطن الصالح طريقة لكم في تدبر القرآن، ذكر 10 طلاب، فهل ذكرت؟ والله ما سمعت الشريط ولا أعرف ماذا ذكر الشيخ، لكن نوصي دائما أن الإنسان يكرر. يعني أنا أقول للإخوة أن تقرأ وجها واحدا 10 مرات أفضل من أن تقرأ 10 أوتر، خصوصا إذا حصل لك نوع من تدبر معاني الآيات والوقوف عندها. هل نظرية أن المطر ناتج عن تبخر البحر صحيحة؟ هي ليست نظرية، هي حقيقة قطعية كما قلنا أمس عند أهل الجاهلية وأهل الإسلام لا شك فيها، وهي محل إجماع. يوم القيامة هل ينظر الناس إلى من كان على الحق ومن كان على الباطل، أم كل مشغول بنفسه؟ نعم، كل مشغول بنفسه، لكن يعرف من كان على الحق ومن كان على الباطل. ذكرت لنا أدلة القائلين بثناء النار ولم تذكر لنا أدلة القائلين ببقائها، مع أن ذلك أردع لقلوبنا. الله المستعان. يا أخي والله لو قيل لك أن الله سوف يحبسك في حمام لكان ذلك أمرا مزعجا مخيفا. يعني الآن فيه الحمام البخاري والساونا وغيرها والجوكوزا التي يدخلونها ثم يغلقون الباب ويكون فيه حرارة وبخار حار يزيل العرق ويزيل الوسخ من جسد الإنسان. فأحدهم مرة دخل في هذا المكان وحده طبعا، ولما أراد أن يخرج بدأ يجر الباب فلا ينجر، حاول لم يستطع، بحث عن زر أو جرس لم يجد، وجد أن أجهزته وجواله كلها في الخارج، فجلس 5 دقائق أخرى ويشعر بأن جسده يتهتك من شدة الحرارة وأيضا من الخوف الذي أصابه، وقام مرة أخرى يحاول يبحث يصيح لا أحد يستمع إليه، الأرض المنطقة محكمة الإغلاق. وبعد قليل اقترب من الباب فوجد أن الباب يدفع إلى الوراء وليس يجر إلى الداخل، فدفعه وخرج وهو يتنفس الصعداء. فلو أن الإنسان سوف يحبس في النار يوم واحد كما اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات، هذا أمر صعب يا أخي. فكيف بسنة؟ فكيف بعمرك كله تقضيه؟ وفي مقابل ماذا؟ في مقابل أشياء يستطيع الإنسان أن يتركها. لم يأمرنا الله بشيء ضروري لنا إن الله نهانا عنه أو أمرنا بشيء لا نطيقه، وإنما أمرنا بما نستطيع ونهانا عما هو ضرر علينا حتى في الدنيا قبل الآخرة. وأما أدلة القائلين ببقاء النار وأنها لا تفنى فهي كثيرة، وأنا ذكرت أن هذا قول الأكثرين، وأدلتهم هي عموم الآيات مثل قوله تعالى خالدين فيها أبدا إلى غير ذلك من النصوص التي فيها التأبيد والخلود. بس نخلص، يا هل توجد سماء بعد بعث الناس من قبورهم، وهل توجد جبال؟ السماء باقية والله أعلم، وأما الجبال فلا يظهر ذلك. تمام هنا، ارفع صوتك، قرب شوي عشان اسمعك الله يرضى عليك. على هذا خلاص يموتون ينتهون معها، يفنون بفنائها. هذا يقول وجدت بعض الاشخاص يحب ضحاك الاخرين باي كلمه، وقد سمعت من كلمه استزاد الدين وبادر بالاستغفار عندما ذكرت، ولا اعلم هل قصد ام لم يقصد، هل أكفره؟ لا يا أخي لا تكفره، ما أنت ملزوم، إنما ما دام نصحته جزاك الله خير، هذا ما عليك، وما دام هو استغفر الحمد لله. يعني الإنسان قد يخطئ وقد يتكلم بغير وعي، وقد تعزم منه كلمة، خصوصا إذا وجد من يصفقون له ويشجعونه، فقد أديت ما عليك، وبارك الله فيك وهدانا الله وإياه وإياكم جميعا إلى سواء السبيل، والحمد لله رب